بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الواقعة، إذ شرع الله سبحانه وتعالى في بيان ما للسابقين المقربين في جنات النعيم من فضل ونعمة، فذكر الله سبحانه وتعالى النعم العديدة من المجلس، كذلك من المتكأ، ومن الولدان الذين يطوفون عليهم، ومن الأكواب والأباريق والكأس التي هي مملوءة بالخمر من خمر الجنة التي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وكذلك وقال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثم قال سبحانه مبينا وذاكرا نعمة الأزواج والزوجات، قال وحور عين، أي مما أنعم الله سبحانه وتعالى وجاز به أهل الإيمان من السابقين في الجنات بالحوريات. وحور عين، الحور أي من الحور، والحور هي المرأة فائقة الجمال والحسن والبهاء ذات البياض، والحور أي التي عينها شديد بياض البياض وشديد سواد السواد، أي بياض العين شديد وسواد السواد شديد، وقيل هي التي يغلب البياض فيها على السواد، وهذه أجمل ما تكون من العيون. وحور عين، عين أي ذوات العيون الواسعة، ولا زال العرب في الجاهلية يتمادحون النساء بالعيون الواسعة الكبيرة، وهذه أظهر صفة مدح في جمال المرأة أن تكون عينها واسعة. قال وحور عين. وذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الحور العين في غير ما موضع، قال حور مقصورات في الخيام، وقال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وذكر الله سبحانه وتعالى أن الأزواج في الجنان ولهم فيها أزواج مطهرة، أي مطهرة من كل عيب ومطهرة من كل ما كان يعتري النساء في الدنيا، أي مطهرة من الحيض ومن النفاس ومن المخاط ومن التعرق ومن كل نظرة أو من كل كلمة أو من كل صفة كانت تؤذي الزوج في الدنيا. قال ولهم فيها أزواج مطهرة. ولا شك أن المرأة المؤمنة في الدنيا إذا دخلت الجنة فإنها أجمل وأبهى وأحسن وأعظم من الحورية، لأن المرأة الصالحة دخلت الجنة بسبب أعمالها الصالحة، والحور العين أنشأهن الله سبحانه وتعالى وخلقهن في الجنة جزاء لأهل الإيمان. ولا شك أن المرأة التي دخلت بسبب صلاحها أعظم وأجمل، فهي ملكة وسيدة، وهذه الحورية دونها في المرتبة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول زمرة كما في البخاري يدخلون الجنة على هيئة القمر، وذكر أن لكل واحد منهما حوريتان يرى مخ ساقهما من وراء العظم واللحم من شدة الصفاء ومن شدة الجمال. ذكر ابن حجر أن الحور التي يحار الطرف إذا نظر إليها، يحار في جمالها ويحار في بهائها ويحار في حسنها ويحار في صفائها، لأنه يرى مخ ساقها من وراء ثيابها، ويرى صورة وجهه في كبدها كأنها مرآة من شدة بياضها وصفائها وجمالها. هذا ما ذكره ابن حجر في فتح الباري. بل إن الحورية في الجنة تنزعج وتغضب وتزعل إذا امرأة الدنيا آذت زوجها، وقد ثبت ذلك في حديث صحيح عن معاذ بن جبل أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقكم إلينا. أي إن وجوده في الدنيا مؤقت، وإن وجوده الدائم الحقيقي عندنا في الجنة. قالت: فإنه دخيل عندك، أي مؤقت، يوشك أن يفارقك إلينا. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الرجل في الجنة يعطى قوة كذا وكذا رجل، أي في الجماع. فقال بعض الصحابة: أو يقدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعطى قوة 100 رجل في الجنة. وللشهيد كم حرية؟ 72 حرية. الأمر هو فضل من الله سبحانه وتعالى واسع. فقال هنا: وحور عين. قال في موضع آخر: وكواعب أترابا، يذكر جانبا آخر من جمال هذه الحريات. وقال: كذلك وزوجناهم بحور عين. ثم يذكر الله عز وجل كذلك بعض صفات هذه الحريات. قال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذا الدر وهذا الحجر وهذا الجوهر النفيس، هذه الحورية في بياضها كاللؤلؤ، وفي صفائها ورقة جلدها وطراوتها ونفاستها، كأن هذه الدرة أو هذه اللؤلؤة محفوظة ومصانة ومكنونة، لم تظهر على أشعة الشمس ولم تعبث بها الأيدي. وهذا أعلى مراتب النفاسة والجمال في هذه الدرة، لأن الإنسان يتشوف ويتشوق دائما لمعرفة الشيء المخبوء المكنون. حتى لو جئت لإنسان بنوع من الحلوى مكشوفة، وجئت له بعلبة أخرى فيها ذات الحلوى، تقول له: هذه فيها ذات الحلوى، لا يزال متشوفا حتى يفتح هذه العلبة ويعرف ما في داخلها. لذلك شبه الله سبحانه وتعالى هنا، قال: كأمثال اللؤلؤ المكنون. وهنا ذكر صفة جميلة للنساء مع جمال الخلق، جمال الخلق. ولا زالت المرأة المستورة العفيفة يتطلع إليها العقلاء ويتطلع إليها الرجال، وهي بالمرتبة الأولى التي يفضلها الرجال، المرأة العفيفة، المرأة المستورة، المرأة المصونة، المرأة الشريفة التي لا تكثر من الخروج ولا يراها الرجال إلا قليلا. فالمرأة جوهرة، كلما حافظت على وجودها وعلى مكانها وعدم ابتذالها وعدم خروجها وعدم ظهورها أمام الناس، كانت كاللؤلؤ المكنون المصونة، وترتفع منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة عجيبة وصفة جميلة للمرأة. لذلك لما أثنى الله سبحانه وتعالى على مريم عليها السلام، قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وإذ قالت الملائكة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لأن الله اصطفاها فأثنى عليها بهذه الصفة. قال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذه النعم وهذه الخصال وهذه المزايا والفضائل لهؤلاء المقربين السابقين، لماذا؟ قال: جزاء بما كانوا يعملون. إذن القضية ليست أمنيات وليست شعارات وليست كلام وليست أقاويل. قال: جزاء بما كانوا يعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهنا قال جزاء بما كانوا يعملون. إذن القضية تحتاج إلى جد وتحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى عمل ولا تحتاج إلى جلوس ولا تحتاج إلى قعود. لذلك الصحابة شمروا وبادروا وبذلوا كل ما يملكون من أجل الجنة، وكانوا يقولون إني لأجد ريح الجنة خلف أحد. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فالجنة لا تنال إلا بالعمل. والباء هنا هي باء سببية وليست باء العوض، لأن الجنة لا ينالها العبد عوضا عن عمله، وإلا فعمله لا يوصله إلى فضل الله في الجنة، ولكن عملك سبب لدخول الجنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن لابد من العمل، بلا عمل لا جنة، لا تدخل الجنة. فالجنة سبب لا عوض، لأن فضل الله عظيم. ثم قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. من تمام نعم الله سبحانه وتعالى في الجنة أن نعيمها كامل وتام، فكل ما فيها طيب، وكل ما فيها آمن، وكل ما فيها جميل، وكل ما فيها فيه سلام. قال لا يسمعون فيها، لأن الإنسان أي نعمة يحصل عليها في الدنيا لابد أن تكون هنالك منغصات لهذه النعمة مهما كانت. لو حصل على أعلى مرتبة وأعلى مرتب وأعلى وظيفة، وبينما هو عائد في الطريق ضايقه إنسان في الشارع تنغصت عليه هذه النعمة. لو رجع إلى بيته وسمع خبرا مزعجا تنغصت عليه هذه النعمة. لو أساءت زوجته التصرف معه تنغصت عليه هذه النعمة. لو حضر مجلسا فيه غيبة وفيه كذب وفيه نفاق وفيه بهتان تنغصت عليه هذه النعمة. أما في الجنة لا منغصات. قال لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا، واللغو هو الكلام الذي لا طائل منه، هو الكلام المباح لكن لا طائل منه، لا ثمرة فيه دينية ولا دنيوية، لا نفع فيه لك ولا للسامع، لا نفع فيه لك ولا لمن سيسمع هذا الكلام لاحقا. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي الكلام الذي إذا قيل أثم قائله أو أثم سامعه، كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان والافتراء وكل ما فيه إثم أو باطل أو يحزن إنسانا آخر، فهذا من الإثم. لأن السابقين والمقربين نزهوا أسماعهم كما نزهوا أبصارهم عن الحرام، ونزهوا قلوبهم عن الهوى واللذائذ والشهوات، وأجسادهم نزهوا أسماعهم عن اللغو، ونزهوا أسماعهم عن الإثم، فالجزاء من جنس العمل. ففي الجنة لا يسمعون إلا السلام، أي الكلام الذي بنفسه سلام، أو الكلام الذي من سمعه سلم سمعه من الأذى، أو الكلام الذي لا يقود صاحبه إلا إلى الأمان، وإلا إلى الطمأنينة، وإلا إلى الراحة، وإلا إلى السعادة. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. طيب ماذا يسمعون؟ هل في الجنة الكلام ممنوع؟ أبدا. قال إلا قيلا سلاما سلاما. وأكد الله هذه سلاما سلاما لتوكيد أن الجنة هي دار السلام، فكل ما فيها سلام، والسلام من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. قال سلام قولا من رب الرحيم، والسلام تحية أهل الإيمان، قال تحيتهم يوم يلقونه سلام والسلام من الملائكة، قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وتأتي بمعنى إلا قيلا سلاما سلاما، أي لكثرة السلام ولاستمرارية السلام ولديمومة السلام ولكثافة السلام. قال إلا قيلا سلاما سلاما، كما تقول قرأت النحو بابا بابا. إذا أردت أن تظهر أمرا وكثرته فإنك تكرر، فلذلك هنا قال إلا قيلا سلاما سلاما، فلا يسمعون إلا السلام ولا يتكلمون إلا بالسلام، فمجالسهم مجالس طمأنينة ومجالسهم مجالس سرور ومجالس سعادة، حتى أدنى نعمة وهي نعمة تنزيه أسماعهم من اللغو والإثم يعطونها في الجنة لأنها منغص لهم في الدنيا. قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لذلك من صفات أهل الإيمان أنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولا يردون بالسيئة السيئة، ولا يردون بالقول القبيح قولا قبيحا مثله، بل لا يخرج من ألسنتهم إلا السلام. وهذا توجيه مهم أن المسلم في هذه الدنيا ينبغي أن لا يقول إلا القول الحسن والقول الطيب والقول اللين والقول الكريم، كما قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. فالذي يكثر من القول الطيب والقول الحسن والقول الذي فيه الطمأنينة والقول الذي فيه الرحمة والقول الذي فيه الخير والقول الذي فيه البشر للناس، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه في الجنة بأن ينزه سمعه عن الكلام القبيح والكلام اللغو والكلام الذي فيه تأثيم وفيه إثم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.